أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع، وهو منعقد للبحث عن مسألة كثر التعرض لها من قبل المحققين المتأخرين، ولا نجد للبحث عنها عينا ولا أثرا في كلمات المتقدمين من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، وسيظهر سبب ذلك إن شاء الله، وهي أن الجرح والتعديل في الرواة هل يقبلان مطلقين أم لا بد من ذكر السبب؟ يعني هل لا بد وأن يذكر المعدل سبب التعديل والجارح سبب الجرح حتى يكون كلامه في التعديل والجرح حجة، أم أنه يقبل مطلقا ولو لم يذكر وجه ذلك؟ بل قال فلان ثقة، فلان عدل، فلان ضعيف، فيقبل، كما هي عادة توثيقاتنا وتضعيفاتنا في أمهات كتبنا الرجالية وفهرستاتنا، فإنهم غالبا لا يذكرون السبب الذي لأجله عدلوا ووثقوا، كما لا يذكرون السبب الذي لأجله جرحوا وضعف. وكما ألمحت، فإن هذه المسألة لا نجد للبحث والحديث عنها عينا ولا أثرا في كلمات متقدمي علمائنا إلى زمن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في درايته، في الرعاية، في شرح بداية الدراية، وعليكم السلام. فإنه أول من تعرض لهذا البحث ولجملة من الأبحاث التي لا نجد عينا ولا أثرا للحديث عنها في كلمات المتقدمين. والسر في هذا المطلب هو أنه بعد أن قسم الحديث بالتقسيمات الرباعية المعروفة من قبل ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وتبعه على ذلك العلماء، لم نجد من علمائنا من صنف في الدراية سوى مختصر بدأ به الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه كتابه الذكرى. وأول من صنف كتابا مدرسيا من علمائنا في هذا العلم هو الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وقد تابع في أمهات أبحاث الكتاب منهج العامة في كتبهم، بل نجد أنه في جملة من الأبحاث يذكر نصوص عبائر أمهات كتبهم كالمقدمة لابن الصلاح وغيرها من كتبهم التي صنفت في هذا العلم قبله رضوان الله تعالى عليه، وبالأخص المقدمة لابن الصلاح لأنها أم كتبهم الدرائية. فحاول الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه كما حاول قبله الشيخ في الفقه، الشيخ الطوسي في الفقه من خلال تأليفه لكتاب المبسوط حاول أن يعنون مسائل العامة في الفروع الفقهية ويعطي رأي الشيعة فيها. والشهيد الثاني في الدراية على نفس المنهج عنون في كتابه الدراية في غالب الحالات المسائل المطروحة في علم الدراية عند السنة ليعطي رأي المذهب فيها. ومن هنا فإنه تعرض لأبحاث أجنبية عن التراث الشيعي في مثل التدليس في المحدث، التدليس في الجارح والمعدل، التي لا مصاغة ولا طريق لنفوذها إلى كبار محدثينا وعلمائنا في الجرح والتعديل، لوضوح أنهم من الأكابر الذين لا يتطرق إليهم نسبة مثل هذه الأمور. أما هم فحيث كثرت هذه الترهات في تراثهم فإنك تجد أن أئمة الجرح والتعديل عندهم جارحون لأئمة آخرين ومجروحون أيضا من قبل آخرين، وكثر عندهم هذا الكلام. وألمحت أنا في جلسة سابقة إلى أن المحقق الكبير الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف قد جاء بشطر وافر من هذه الكلمات من نصوص وأمهات كتبهم في صدر كتابه دلائل الصدق. على أي حال، من هنا أول من أدخل هذا البحث، بحث أن الجرح والتعديل هل يقبلان مطلقين أم يحتاجان إلى ذكر السبب، هو الشهيد الثاني في كتاب الدراية. وقد جاء الشهيد الثاني بكلمات ربما يتوهم الإنسان لأول وهلة أنها من كتبنا ومن تراثنا، مع أنك لا تشك أنها من كتب وتراث العامة. وقد استشهد ببعض كلماتهم بنصوص الكلمات الموجودة في مقدمة ابن الصلاح. فمثلا ذكر في مقام الاستشهاد على لزوم ذكر السبب أن بعضهم قال بأن ذكر السبب لازم لأن البعض يجرحون بما لا يقتضي الجرح، فإنه سئل بعض أئمتهم في الجرح والتعديل لما تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض على برذون ومن هنا لم أعبأ بحديثه. وسئل آخر عن رجل من الرواة فقال ما أصنع بحديثه، ذكر يوما عند حماد وحماد من أكابرهم فانتخط حماد. فلا يدري أنه انتخط لأنه ذكر أمامه أو لأنه كان من باب الصدف. أن وذكر الشهيد الثاني قصص من هالقبيل يا إخوان لا مساغ لدخولها إلى تراثنا، ولا يتوهمن متوهمون أينما حل في أن هذه القصص ليست منا ولا عندنا بل هي من تراثهم. وقد عنى نفسه الشيخ البقال رحمه الله في تحقيقه لكتاب دراية الشهيد بطبعته السابقة، واستخرج هذه القصص من مقدمة ابن الصلاح وغيره من كتب العامة في إشارة واضحة إلى أنها مما استشهد به الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه من كتبهم، وأنها لا طريق لها إلى كتبنا. وكيف كان؟ فلا شك ولا ريب في أن هذا البحث لا بد من تنطيحه على أساس مبانينا. ومن هنا نقول بأن هذا الباحث مبحوث في كتبنا بشكل معتد به بل كثير، لكن في لا في باب تزكية وجرح الرواة، في باب القضاء والشهادات، في جرح الشهود وجرح القاضي. وقد حاول بعض المتأخرين، وهو السيد المجاهد رضوان الله تعالى عليه في كتابه مفاتيح الأصول صفحة 390، ابن صاحب الرياض وأستاذ الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أجمعين، أن يستفيد من ذلك الكلام في باب القضاء والشهادات في المقام، مع أن الفرق بين البابين والمقامين لا يكاد يخفى، فإن لباب الخصومة والحكومة شؤونه الخاصة وشرائطه التي دلت الأدلة عليها هناك، فلا يكتفى هناك بمجرد الوثاق ومجرد العدالة كيفما كان، بل دلت أدلة خاصة على لزوم التضييق هناك. ومن هنا فالتعدي عنها إلى غيرها على وعلى أنه قياس، فإنه بعد العلم بوجود الخصوصية لا وجه له. وكيف كان؟ فأصل المطلب وما ينبغي أن يقال فيه في محل البحث أن الظاهر أن سيرة علمائنا عملا قائمة على قبول الإطلاق في البابين، يعني في الجرح وفي التعديل، لأننا لم نجد في كتبهم وكلماتهم إلى زمن الشهيد الثاني اعتناء بذكر الأسباب أو اشتراطا لها، فتراهم يقبلون توثيقات وتضعيفات النجاشي والشيخ مثلا من غير توقف في وجهها وبيان سببها. ولنعم ما قال المحقق الأعرجي المقدس الكاظم البغدادي أعلى الله مقامه في كتابه عدة الرجال، حيث قال وأما أصحابنا فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة إنما هو الأخذ بالإطلاق عندما يوثقون أو يجرحون، ما زالوا يستندون في تعديل من يعدلون إلى الشيخ أو النجاشي أو ابن الغضائري عند من يتم عنده كتابه أو غيرهم من علماء الرجال. فإذا رجعنا إلى أصولهم لم نجد في كلامهم غالبا إلا الإطلاق، غير أنهم لا يعولون في باب الجرح والتعديل إلا على أرباب البصائر التامة في هذا الشأن كالمذكورين، دون من ضعف مقامه أو كثر خطأه، إلا أن يذكر السبب فيستنهضون السبب ويجعلونه راويا ويجتهدون. فإذا واحد من أئمة الجرح والتعديل ذكر السبب فهنا لا يكون شاهد، يكون مجرد راوي ينقل القضية بسببها، فهنا نجتهد في أن هذا السبب هل يوجب الوثوق أو لا يوجب، هل يوجب الجرح إذا كان سببا يقتضي الجرح أو لا يقتضي. هذه سيرتهم من قديم الزمان وعليها لا يزالون. نعم، تجد أن المحققين المدققين، وهذا بحث البارحة يا إخوان، يتوقفون في المورد الذي يستغيبون فيه، كما حصل لجملة من المتأخرين في تضعيفات أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسن بن الوليد وغيرهما من القميين الذين تقدمت الإشارة إلى مسالكهم في الجرح والتعديل في التنبيه السابق، وكذلك الحال في غيرهم ممن عرف له خروج عن المسالك المتعارف عند الطائفة. إذن فلا بد لنا من ذكر الضابط في المسألة، والضابط الذي لا بد أن يرجع إليه هو أن المعدل أو الجارح إذا كانا يبنيان على المباني المشهورة كما هو ظاهر حال النجاشي والشيخ، والمحقق عند الطائفة في ذلك التي جرحت الرواة فعدلت العدول ووثقت الموثقين وقالوا فلان كذا وفلان كذا، وكان موافقا لما عند المستعلم من يريد أن يبحث عن وثاقة رجل، يعني الفقيه الآن اللي يريد يبحث عن وثاقة رجل لحال الرواة، فإنهما يقبلان مطلقين بأنه يبني على المباني المشهورة والمعروفة عند الطائفة. والسيرة العقلائية هنا يقينا ليست قائمة على الفحص والتفتيش، بل تبني على ما هو الأعم الأغلب المتعارف عند الطائفة. وأما إن كان للمعدل مسلك خاص كابن عيسى وابن الوليد اللذين تقدم أن لهما مسلك خاص مع بقية جماعة كذلك في التعديل أو التضعيف، كما نسب السيد الخوي أيضا الاعتماد على أصالة العدالة، هذا هم مسلك خاص للاعتماد لو تم، طبعا لو تم أن العلامة يعتمد على أصالة العدالة فلا شك أنه مسلك خاص يكون عند العلامة لم يذهب إليه كثير من علماء الطائفة، وإن تقدمت المناقشة في ذلك في التنبيه الثاني. أو تضعيفات أصحاب المسالك الخاصة في التضعيف كالقميين والعلامة الذي يضعف كل من لم يكن إماميا بالمعنى الأخص فيذكره في القسم الثاني من كتابه الخلاصة، إلا يستثني العلامة من قام الإجماع على تصحيح ما يصح عنه كأبان وابن فضال، فإن التوثيق والتضعيف في مثل ذلك من الواضح عدم إمكان قبوله مجرد عن السبب. يعني واضح يا إخوان وبدي أن العالم الذي ضعف أحدا إذا عرفنا أنه يضعف لا لأسباب تقتضي الضعف عندنا وضعف من دون أن يذكر السبب، فلا شك ولا ريب في أننا نحتاج إلى التدقيق والتفحص عن تضعيفه، وأنه هل يوجب تضعيفا عندنا أو لا يوجب. فالضابط يكون بعد أن آمنا بوفاقتهم وعدالتهم وورعهم أمثال ابن الوليد وابن عيسى وابن الغضائري وغيرهم، طبعا لو تم كتاب ابن الغضائري، هؤلاء طارة لأنه ثبت أن لهم مسالك خاصة في مقابل الطائفة العامة، نقول تارة يضعفون مع بيان سبب التضعيف، أو قل تارة يعدلون، فلا شك أن التعديل عندهم لا يحتاج إلى ذكر السبب، لأن التعديل عندهم أرقى من التعديل عند غيرهم، لأن التعديل عندهم يعني انعدام ما يوجب الغمز في الراوي عند الطائفة وعندهم أيضا، وهم المتشددون أكثر من الطائفة. فإن ذكروا التعديل فلا يحتاج إلى بيان السبب، وإذا ما ذكروا الجرح
فتارة يذكرونه مقرونا بسببه، كما في ابن الوليد عندما استثنى الرواة من نوادر الحكمة حيث قال إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط وهو ما يرويه فلان أو فلان أو فلان. فهنا ينظر في السبب، فإن كان سببا عندنا وعندهم فيقتضي الجرح عندنا، وإذا كان سببا عندهم وليس سببا عندنا فلا يثبت به الجرح. وتارة أخرى يذكر الجرح من دون ذكر السبب، فهنا لا شك ولا ريب أن جرحه لا يكون حجة ولا يعارض به تعديل حجة. لماذا؟ لأنه يكون شبهة مصداقية للمضعف، لأننا نعرف أنه يضعف لما يضعف ولما لا يضعف، يضعف للكذب ويضعف للغلو بحسب زعمه مما ليس غلوا عند الطائفة. فإذا ضعف ولم يذكر السبب فلا شك ولا ريب في أنه لا يقبل منه ذلك، لأنه شبهة مصداقية لدليل صدقه، اقبل منه التضعيف. ها؟ ولا شك ولا ريب في أنه آنذاك لا يكون حجة في نفسه فلا يعارض به توثيق حجة، وهذا مهم يا أخوات. إذن مو دائما يعارض الجرح والتعديل، إذا كان الجرح حجة قد تعديل يتعارضان، وأما إذا كان أحدهما حجة والآخر غير حجة فلا يكون في حد نفسه حجة، فلا تصل النوبة إلى المعارضة ذاك به. طبعا هذا الباب يا إخوان مفتوح على مصراعي عند علماء العامة لكثرة جرحهم في بعضهم، مو بس في الرواة، تجد أحمد بن حنبل يشرح في البخاري، البخاري يشرح في من قبله، فلان يشرح في فلان، أئمتهم الأكابر عندهم مجروحون من بعضهم البعض. وعلى هذا الأساس احتاجوا إلى هذا البحث من بابه العريض هناك. أما عندنا فكل هذه المشكلات غير موجودة، ولا شك ولا ريب أيها الإخوة في أنه ما لم يعلم أن للشخص خروج عن متعارف الطائفة كما ثبت لدينا بالنسبة لابن عيسى وابن الوليد والصدوق تبعا لابن الوليد ولابن الغضائري لو ثبت التوثيقات وتضعيفاته بسند صحيح، لا شك ولا ريب في أن المسار يكون على ما سارت عليه الطائفة، ومن هنا فلا يتطرق هذا البحث لمثل توثيقات وتضعيفات الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. نعم من ثبت أن له مسلك شاذ فلا شك ولا ريب أن السيرة العقلائية بعد لا تشمله، فلا يؤخذ بخبره على الإطلاق في باب الجرح. طبعا في باب التعديل يؤخذ لأن تعديله أخص من تعديل الطائفة المتعارضة. هذا خلاصة ما ينبغي أن يقال يا إخوان في هذا البحث. وهذا البحث قلت لأن الشهيد الثاني عنونه وأطال فيه من كتب العامة، نصوص عبائر العامة جايب في بحثه لو أحد يقارن، من جاء بعد الشهيد فأخذ من الشهيد، لأن الشهيد وقفة مهمة كان مجدد في بعض العلوم وأهمها علم الدراية، فإنه هو الذي فتح باب التأليف المدرسي الصناعي في علم الدراية، كثر بحثهم حول كلمات الشهيد، ومن هنا توسعوا في هذا البحث بنكات نحن لسنا بحاجة إلى التوسع فيها. من أراد يا إخوان هذا البحث فليراجعه في الكتب، في كتب الشهيد الثاني في الرعاية تحقيق البقال 194، معالم الدين 206، الحاوي للفاضل الجزائري الجزء الأول 106، عدة الرجال للأعرجي الجزء الأول 175، القوانين لصاحب القوانين كتاب الأصول المعروف للمرزا القمي الجزء الأول 473، مفاتيح الأصول صفحة 390، إلى ما هنالك أيضا بحثه في الفصول في السيد الصدر في نهاية الدراية، الفاضل المامقاني في مقباس الهداية، وإلى ما هنالك مما لا ينبغي أن نطيل فيه بعدما تقدم. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع، ورأيتم أنه ما عندنا شيء جديد في التنبيه الرابع غير تقريبا ما تقدم في التنبيه الثالث، لكن عنوانته كان لا بأس بها لأن الأصحاب عنوانوه. التنبيه الخامس من المسائل الهامة التي تتفرع عليها مطالب مفيدة في هذا العلم البحث عن أن توثيقات الرجاليين وتجريحاتهم هل تقبل من دون الفحص عن المعارض أم لا بد من الفحص عن المعارض، يعني هل شأنها شأن الروايات والآيات
التي لا يكون إطلاقها حجة إلا بعد البحث عن المخصص والمقيد والمعارض للعلم الإجمالي بوجود التعارض بين الروايات بين الآيات وغيرها. لا يوجد تعارض مستقر للعلم الإجمالي بوجود التعارض مستقرا وغيره في الآيات والروايات، أم أن التوثيق يقبل مطلقا من دون ذكر السبب ولا يحتاج إلى الترقيق والفحص، مجرد أن وجدت واحد وثق وبنينا أن التوثيق حجة من باب الخبر والنبأ فبها ونعمت، بعد لا داعي لأن أفحص في أن أحدا جرح وضعف أو لم يجرح ولم يضعف، فإن هذه المسألة محل خلاف على اختلاف المشارب والمباني. هناك من ذكر أنه لا بد من الفحص عن المعارض، وهناك من ذكر أنه لا يحتاج البحث عن ذلك. ولا شك ولا ريب أن كلمات الأكثر خالية عن ذكر التجريحات، أكثرهم من تشوف أنهم يعنونون هالبحث يعنونونه، طبعا قليلا ما تجد أنهم عنونوه بعنوان مطلب مستقل، في ثنايا الكلمات تجد له ذكر، لا تجد أنهم عنونوا التجريحات أنها يبحث عن معارضها أو لا يبحث، تجد أنهم أكثرهم عنونوا خصوص التعديل أنه يبحث عن معارضها أو لا. ولعل السر في هذا عندهم واضح، لأنهم ذكروا في محله أن الجرح مقدم على التعديل، فإذا وجدنا جرحا لشخص فلا داعي بعد للبحث عن التعديل لأن الثمرة لا تظهر. على أي حال إذا مجروح سواء كان معدلا أو غير معدل روايته لا تكون حجة، لأنه إذا مجروح وهو غير معدل في كلام رجالي آخر فلا شك ولا ريب في أنه آنذاك سوف تكون روايته من سنخ الضعيف، وإذا كان مجروحا هنا ومعدل عند شخص آخر فلقاعدة تقديم الجرح على التعديل سيتعارض الجرح والتعديل ويتساقطان، فروايته من قبيل مجهول الحال رح تصير بعد تعارض الجرح والتعديل به، فعلى أي حال روايته لا يعمل بها. ومن هنا قالوا لا ثمرة عمليته للبحث عن الفحص عن التعديل فيما لو عثرنا على جرح، أما لو عثرنا على تعديل فهنا يوجد ثمرة في أنه هل يجب علينا أن نفحص عما يعارضه أم لا يجب علينا أن نفحص عما يعارضه، لأن الثمرة تظهر إذا وجدنا تعديلا وكان هناك جرح يتعارضان ويتساقطان، إذا وجدنا تعديلا ولم نجد جرح فإنه يكون هذا التعديل حجة ويعتمد عليه، إلا أن الصحيح أن هذا كلام على إطلاقه غير صحيح، لأن التجريحات مو على إطلاقها تعارض التعديل وتقدم عليه، لا أقل بالنسبة لما تقدم. لو أن ابن الوليد جرح شخص ولم يبين السبب فإنه لا يقدم على التعديل كما بينا، لو جرح شخص وذكر سبب الجرح كما في رواة نوادر الحكمة الذين استثناهم للغلو والتقليد فإنه لا يقبل منه، لأن السبب الذي ذكره سببا ليس سببا عندنا. ومن هنا فقاعدة تقديم الجرح على التعديل ينبغي تقييدها أن يكون الجرح مقبولا عندنا، إذا كان الجرح مقبولا عندنا فلا شك ولا ريب أنه من باب الخبر يقدم مو من باب الخبرة، وإلا قدمنا الأخبر على الخبير، من باب الخبر مطلق الخبر يقدم. وعلى هذا الأساس فليست قاعدة تقديم الجرح على التعديل مطلقا في محلها، بل ينبغي أن يبحث في أن هذا الجرح هل هو حجة في نفسه أو لا، فإن كان هذا الجرح عار من الشوائب يعتمد عليه آنذاك يقال بأنه إذا جرح إنسان فلا داعي للبحث عن تعديله، هذا أولا. وثانيا قد يكون هذا الشخص جرح إنسانا في مقتبل حياته والمعدل عدله في أواخر حياته، مثلا هذا جرحه أيام فطحيته وواقفيته ثم ثبت لدينا أنه رجع إلى المذهب وذاك عدله بعد أن صار إماميا، فلا يقدم الجرح عند ذاك على التعديل، فيبقى هناك ثمرة للفحص عن وجود تعديل أو لا، لأن الجرح ما لم يكن جرحا مطلقا مقبولا في تمام حالات حياة هذا المجروح فلا شك ولا ريب أنه يبقى هناك ثمرة للبحث عن وجود التعليل أو لا. إذن المسألة مو على وزان واحد. فما يطلق في الكلمات من تقديم الجرح على التعديل من دون هذه التفاصيل، وأن الجرح هل يقبل من كل إنسان أو لا، وأنه إذا كان مقيدا بحقبة زمنية من حياة شخص أو لا، فلا شك ولا ريب في أنه لا يكون مقدما عليه. وما أكثر الرواة الذين كانوا عدول في أوائل حياتهم ثم جرحوا بعد ذلك، مثل الشلمغاني، مثل علي بن أبي حمزة البطائني وغيرهم، كثر كانوا في وقت من الأوقات إماميين اثني عشريين معدلين، وصاروا في وقت من الأوقات منحرفين مذهبيا وضعفوا بالكذب وغيره. فلا شك ولا ريب في أن البحث على إطلاقه لا يكون صحيحا. هذا البحث على إطلاقه أيضا من كتب العامة يا أخوان ما موجود عندنا بهذا الشكل عند متقدمي علمائنا، لأنه ما عندنا شخص يذكر من علمائنا المتقدمين أن الجرح مطلقا مقدم أو لا. هذا كله مما نشأ من مقدمة ابن الصلاح ورعاية الشهيد الثاني، ونزل إلى المتأخرين بعد الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. يعني حتى أمثال العلامة والشهيد الأول وابن طاووس اللي بنوا على التقسيم الحديث للروايات لا نجد في كلماتهم مثل هذه المباحث، إنما نجدها في كلام الشهيد ومن تأخر عن الشهيد رضوان الله تعالى عليهم. على أي حال، وقع الخلاف بينهم في لزوم الفحص على أقوال عن المعارض. القول الأول لزوم الفحص مطلقا، وقد ذهب إليه جماعة منهم العلامة في نهاية الأصول، والشهيد الثاني وصاحب المعالم والأعرج وصاحب القوانين والسيد الصدر في نهاية الدراية حاشيته على وجيزة الشيخ البهائي. طبعا ماكو من هؤلاء من قيد كلامه بقيد إلا الأعرج. الأعرج شو قال؟ قال في عدة الرجال بأننا نقيد كلام صاحب المعالم بلزوم البحث عن المعارض للتعديل بما إذا كان الراوي مظنة الاختلاف، ووافقه على ذلك في نهاية الدراية. خب نقول أصلا هذا مو قيد، هذا هو محل الكلام. لو علمنا أن الراوي ليس مظنة الاختلاف مثل محمد بن مسلم، مثل زرارة، مثل مؤمن الطاق وهؤلاء، خب لا داعي للبحث عن المعارض، لأن اطمأننا بعدم وجود المعارض بحسب الفرض. ولا شك ولا ريب في أننا لا نبحث عن معارض لقوله تعالى أقيموا الصلاة، لأننا نعلم بأن هذا هو الصحيح، وأنه إما لا معارض له أصلا أو أن المعارض لا قيمة له لأنه يعارض دليل قطع قرآن. فقيد أن يكون الراوي مظنة الاختلاف يعني أن لا نطمئن بأن لا يكون فيه خلاف، وهذا خارج عن أصل الباحث. البحث عن المعارض إنما يكون في الموارد التي يحتمل فيها الخلاف والمعارضة في صحة وضعف الرواة. فهذا قيد على أي حال متضمن لبي متضمن في كلماتهم ولم ينص عليه. غاية الأمر المقدس الكاظمي البغدادي السيد محسن الأعرجي أعلى الله مقامه نص عليه ووافقه عليه السيد الصدق في شرحه على وجيزة البهائي. القول الثاني عدمه كذلك، أنه لا يبحث عن المعارض أصلا، وهذا غريب، ولم يعلم قائل به بصراحة غير المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول، إلا أنه يظهر هذا القول من كل من جعل التزكية من باب حجية الظنون المطلقة. ليش؟ لأنهم قالوا بأن التعديل من واحد من أئمة الرجال مثل النجاشي أو الطوسي أو إلى آخره أو الكشي أو إلى ما هنالك فهو يوجب الظن، والتوثيقات حجة من باب الظن، فإذا كانت حجة من باب الظن فقد حصل الظن وحصل المطلوب، ما كداعي بعد للفحص عن المعارض. طبعا من هم الذين يقولون بأنه من باب الظن؟ راجعوا يا إخوان لمقالة هؤلاء، وإن لم ينصوا بصراحة على هذا القول لكن ظاهر كلامهم يفضي بهم إلى هذا القول. مفاتيح الأصول للسيد المجاهد صفحة 373، الفصول لصاحب الفصول صفحة 304، مقباس الهداية للمامقاني الجزء الثاني صفحة 122، وربما غيرهم. القول الثالث التفصيل بين موارد إمكان الفحص وعدمه. وكيف يمكن الفحص؟ الأول من قبيل توثيق شخص بعينه. قالوا إذا وثق شخص بعينه، وثق حماد بن عيسى، يمكن الفحص عن أن هناك معارض لهذا التوثيق أو لا، لأنه إذا وثق حماد في كلمات النجاشي نبحث عنه في فهرست الشيخ، في رجال الشيخ، في رجال الكشي، أنه مجروحا أو غير مجروح. والثاني ما لا يمكن الفحص فيه عن وجود المعارض، توثيق مجهول العين، كما لو قال ثقة حدثني ثقة من أصحابنا قال كذا لم يسميه، فإذا مجهول العين ولم يسميه هنا لا يمكن الفحص عن المعارض. ولنفترض أننا بنينا في محله على أن توثيق مجهول العين مقبول، لأنه هذا بحث في محله، أن توثيق مجهول العين يقبل أو لا يقبل. لو بنينا على أن توثيق مجهول العين مقبول لأن الذي وثق ثقة، وهذا موجود في بعض الموارد، يقول مثلا ابن أبي عمير حدثني ثقة من أصحابنا، من سمي؟ هنا لا يمكن الفحص عن المعارض لأنه وثق شخص لا نعرف من هو حتى نبحث عن معارضه. وقد ذهب إلى هذا القول صريحا المحقق المامقاني أيضا، يعني في مثل هذا ذهب إلى التفصيل، في غيره ذهب إلى المطلق. الجزء الثاني صفحة 122. ويمكن نسبته احتمالا إلى جماعة كصاحب الرياض وولده، كما نسب ولده إليه، يعني في مفاتيح الأصول نفس المصدر المتقدم، وصاحب الفصول أيضا نفس المصدر المتقدم. خب، هذا القول الثالث. وقبل التعرض لما ذكر من الاستدلال على هذه الأقوال، لابد من ذكر مقدمة، وهي أن الكلام أصل بحثنا مبني على أن حجية التوثيقات من باب الخبر. إذا كان من باب الخبر فلا شك ولا ريب أن القول الثاني بعد لا وجه له. ليش لا وجه له؟ لأن القول الثاني أيها الإخوة مبني على حجية الظنون الرجالية، أنه لا يجب الفحص عن المعارض لأن تعديل شخصين يوجب ماذا؟ الظن، والظن في الرجال حجة. وهذا القول ناقشناه في محله، سواء رجع إلى الانسداد الصغير، قلنا الانسداد الصغير ناقشناه في علم الأصول وهو غير ثابت، ناقشه كل المحققين المتأخرين، أو لم يرجعوه إلى الانسداد الصغير، فيحتاج هذا الظن إلى دليل على حجيته، ولا يوجد دليل على حجية هذا الظن، بالخصوص الظن في الرجال. وعليه فهذا القول ينتفي بانتفاء مبناه أولا. ثانيا نناقش في صغراه، من قال بأن مجرد توثيق شخص إذا كان الشخص مظنة الاختلاف يجب الظن؟ أول الكلام، إذا الشيخ الطوسي قال عن شخص أنه ثقة واحتملنا أنه مظنة الخلاف، وأن النجاشي يمكن أن يقول فيه بأنه ضعيف، أو الكشي يمكن أن يقول فيه بأنه ضعيف، من قال بأنه مع تطرق هذا الاحتمال بدرجة معتد بها يبقى لدينا ظن في أنه عادل؟ من أين هذا الكلام؟ فإنه مع احتمال معتد به بوجود المعارض نشك في أنه عادل أو ليس بعادل. ولا شك ولا غيب أن السيرة هنا قائمة على التفحص والتثبت عن عدالته، ولا يعتمدون على غض البصر والنظر إذا ما كانت المراجعة والتفحص متسنيين بالنسبة لهم، والحال أن كتب الرجال بين أيدينا ويمكننا التفحص. فالقول بأنه يحصل الظن من التعديل ولو احتملنا بدرجة قوية وجود الجرح هذا محل كلام، فلا المبنى تام ولا الصغرى تامة. يبقى القولان الأول والثالث، لابد الاستخراج الصحيح من هذين القولين من عرضهما على الدليل الذي اعتمدنا عليه في حجية باب التوثيقات. قلنا الدليل على كون التوثيقات حجة من باب الخبر هو السيرة العقلائية، ولا شك ولا ريب أن العقلاء مع وجود مظنة الاختلاف لا يبنون على العدم، بل يتفحصون ويتثبتون، لا شك ولا ريب، خصوصا في مثل هذه الأمور المهمة والخطيرة التي تبني عليها الشريعة. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أنه مع احتمال الخلاف وكونه مظنونا أو محتملا بدرجة معتدة بها فلا شك ولا ريب في لزوم التفحص. يبقى الكلام في خصوص مجهول العين، لو قال ثقة حدثني ثقة ولم يبينه، والصحيح أن يقال هنا في أنه إذا احتملنا أن هذا الثقة الذي ذكره عندما قال حدثني ثقة أنه مظنة الاختلاف كما هي العادة، فلا شك ولا ريب في أن العقلاء لا يقبلون، لأن العقلاء سيرتهم قائمة على العمل بإخبار الثقات. وإذا لم يثبت وثاقة شخص عندهم بل كان شبه مصداقية للثقة فإنهم يتوقفون ولا يبنون على وثاقته. فإذا قال شخص حدثني ثقة ولم تكن هناك أمارة نوعية على أن هذا الشخص لا يروي إلا عن الثقات مثلا، ابن أبي عمير مثلا نادر ما يروي عن ضعيف في موارد رواياته، فإذا قال حدثني ثقة فاحتمال أن يكون هذا الثقة هو المضعف 1 بالألف مثلا، هنا لا شك ولا ريب أنه مطمئن أو يكاد يكون مقطوع الوثاقة، فهنا لا يتوقفون. لكن لو قال شخص عادي يروي عن الثقة والضعيف دائما حدثني ثقة وكان احتمال أن يكون هذا الثقة مضعف درجة معتد بها، فلا شك ولا ريب أنه في نظر العقلاء يكون شبهة مصداقية للثقة. وإذا كان شبهة مصداقية للثقة لأنه شبهة مصداقية لوقوع التعارض فيه عندهم بدرجة معتد بها، فلا شك ولا ريب في أن العقلاء هنا يتوقفون. وإذا ما توقفوا ولم يمكنهم ولم يتسنى لهم الفحص فلا يجزمون بحجية مثل هذا الخبر فلا يعملون به، بل يتوقفون لأنهم لم يثبت عندهم أنه خبر الثقة الذي هو معقد سيرتهم. وبهذا يظهر أن الصحيح أيها الإخوة من هذه الأقوال هو القول الأول. ولا يخفى أيها الإخوة أن هذه أن هذا البحث الذي تعرضنا له في هذا التنبيه الخامس تبتني عليه مطالب مهمة في بعض الأبحاث، منها ما لو وثق شخص مجهول العين ولم يعلم شخصه فهل يقبل توثيقه أو لا، وقد اتضح أن أصل توثيقه لا يكون مقبولا. لو قلنا بأن التوثيق لا يجب فيه الفحص عن المعارض فيجب أن يقبل توثيق مجهول العين لأن هذا توثيق، يعني لو بنينا على ما يقوله أصحاب القول الثاني من أنه لا يجب الفحص مطلقا فهنا يجب أن نقبل توثيق مجهول العين، بينما لا شك ولا ريب أنه لا يتسنى قبول توثيق مجهول العين فيما لو قلنا بأنه يجب الفحص إذا كان المذكور مظنة الاختلاف. من المسائل أيضا مسألة مراسيل الثلاثة، فيقال بأن التسوية بين مراسيلهم ومسانيدهم بعد أن ثبت لنا أنهم يسندون عن الضعيف يصير المرسل عنه مشهود بوثقته من أبي عمير، لكن حيث ثبت لدينا في مروياته أنه يروي عن ضعفاء فيصير من أرسل عنه شبهة مصداقية للثقة الذي نؤمن بوثاقته. توضيح ذلك أن ابن أبي عمير بحسب شهادة الشيخ الطوسي بلسان الحال يشهد أن كل من يروي عنه فهو ثقة بنظره أو بنظر الطائفة أو جملة من الطائفة. حققنا في مروياته المسندة فوجدنا أنه يروي عن أناس ضعفوا من جهة غيره، مراسيله لا يمكن التحقيق فيها. في المسانيد حيث يتعارض نرفض، في المراسيل عندما يقول عن بعض أصحابنا هو توثيق منه لأنه بحسب الفرض لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، يصير من أرسل عنه شبهة مصداقية لمن؟ لمن سلمت وثاقته أو لم تسلم وثاقته، لأن في من يروي عنهم من سلمت وثاقته ومن لم تسلم وثاقته. بتعبير أدق يا إخوان، عندما يرسل ابن أبي عمير قد يكون أرسل عن ذلك الشخص الموثق عنده وعند بقية الرجاليين، وقد يكون أرسل عن شخص لم يوثق من قبل الرجالين ولم يضعف فيوثق من خلال روايته عنه، وقد يكون أرسل عن ذلك الشخص الذي روى عنه هو موثقا له وقد ضعفه بعض الرجاليين، وهم الذين ضعفوا بعض الأشخاص 7 أو 8 ضعف في كلمات الرجاليين، ويجب احتمال رابعا هذا ما مذكر في كلماته عادة ما يذكروا اللي يبحثون في مشيخات الثلاثة، ويوجد احتمال أن يكون قد أرسل عن شخص لم يسند عنه أصلا، هذا الاحتمال هم لا دافع له، قد يكون أرسل عن راو لم يسند عنه في مسانيده التي وصلت إلينا، هذا هم محتمل، وقد يكون هذا الذي أرسل عنه وليس في قائمة مسانيده قد يكون ممن وثق، وقد يكون من مجهول الحال في الرجال الذي وثق عبر روايته هو عنه، وقد يكون ممن تعارض فيه الجرح والتعديل. إذن فعندما يرسل ابن أبي عمير عن شخص فهو يوثقه بحسب المبنى، لأننا قبلنا الكبرى مثلا بحسب الفرض، فيصير المرسل عنه شبه مصداقية لمن؟ لمن تعارض فيه الجرح والتعديل، وبعبارة أدق يصير شبه مصداقية للثقة الذي سلمت وطاقت، فعند ذا قد يقال بأننا نحن بعد مراسيله لا نقبلها لهذا السبب. ومن هنا السيد الصدر على الله مقامه رفض مراسيله تقريبا بهذا البيان، لأنه يصير مراسيله شبه مصداقية لمن تقبل روايته للموثق الذي لم يعارضه جرحه. طبعا في محله يا إخوان عندنا جواب على هذا الكلام، لكن ككبرى هذا الكلام صحيح، جوابنا عليه في محله أنه هو لم يروي عن ضعيف إلا في حالات نادرة جدا، إحنا ما لازم نأخذ عدد الرواة، نأخذ عدد الروايات التي رواها، فنجد أنه عندما روى عن من ضعيف كلها لا تتجاوز رواياتها 15 أو 20 رواية من خلال آلاف الروايات مثلا، وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب أن احتمال أن يكون أحدهم هو الذي وقع في السند وقت الإرسال، لا شك ولا ريب أنه يصير احتمال ضعيف وضئيل جدا مطمئن بعدمه، فلا يعود شبه مصداقية لأنه يصير من مطمئن الوثاقة. هذا يحتاج إلى بحث مفصل في محله. على أي حال بمعزل عن هذه النكتة، هذه من الأبحاث التي تظهر ثمرتها نتيجة هذا التنبيه هنا، أنه إذا قلنا بأن التوثيق من دون الفحص عن المعارض يقبل، فهنا يقال ابن أبي عمير وثق كل من يروي عنه سواء أرسل أو، فيصير هذا من قبيل توثيق مجهول العين عندما يرسل عن بعض أصحابنا، ولا شك ولا ريب إن قلنا بعدم لزوم الفحص عن المعارض أن توثيقه يصير حجة. لكن تقدم أيها الإخوة أن الصحيح هو أنه لا بد من الفحص عن المعارض، ولا نكاد نفهم فرقا بين حجية الروايات من باب أخبار الثقات وبين حجية التوثيقات من باب أخبار الثقات، فإذا كانت المسألة مذنة التعارض والتخصيص والتقييد فكذلك هنا لا بد من الفحص عنه. طبعا تخصيص التقييد هنا لا معنى له، أقصى ما يوجد هنا هو التعارض، ولا شك ولا ريب أيها الإخوة أنه كما دلت الأدلة هناك على لزوم الفحص عن المخصص والمقيد والمعارض، وأن العام والمطلق هو خبر الثقة ليس حجة إلا بعد الفحص، فكذلك هنا إذا ما أخبر ثقة كالشيخ النجاشي بتوثيق شخص يجب الفحص عن معارضه والترقيق في هذا التعارض لنستخرج النتيجة الصحيحة. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الخامس، وسيأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.